إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة، فخرجت حتى وقعت في ناحية الروم حتى قدمت على قيصر. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطوا بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله عليه مكة ورجع من تبوك واستتب له الأمر في الجزيرة العربية واستقر في المدينة في السنة التاسعة للهجرة، بدأت وفود العرب، بدأت القبائل العربية ترسل وفودا إلى النبي تبايعه على الإسلام. ومن جملة هذه الوفود كان وفادة عدي بن حاتم. وعدي بن حاتم أبوه معروف، أبوه حاتم الطائي اللي كان مشهورا في قبل الإسلام بالكرم وحسن الضيافة وإغاثة الملهوف. فعدي كان من زعماء اليمن، من أشراف اليمن ومن سادتهم. فهو يخبر عن قصته قبل أن يفد إلى النبي في السنة التاسعة للهجرة عليه الصلاة والسلام، يخبر عما جرى معه أول ما سمع بالإسلام، ثم كيف انتهى به الحال إلى أن قدم على النبي في السنة التاسعة للهجرة. يقول: أول ما سمعت بالإسلام، يقول، كرهت الإسلام. يقول: لما بلغني خروج الرسول كرهت خروجه كراهة شديدة. طيب لماذا يا عدي تكره الإسلام؟ يعني شو عمل النبي حتى تكرهه أول ما تسمع به؟ في رواية أخرى غير رواية الإمام أحمد رواه ابن سعد يبين عدي سبب كرهه للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت شريفا أميرا قد شدت قومي، فقلت لو إني اتبعته كنت زنبا. يقول: أنا كنت سيد في قومي، أميرا، ملكا، شريفا، الناس كلها بتسمع كلمتي. فلما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أنا بكرة دخلت في الإسلام بدي يصير مثلي مثل أي إنسان، بدي يصير أسمع الكلمة من النبي ومن غيره، فبصير زنب. بعد ما كنت رأسا بدي يصير زنبا. من هناك ما حب الإسلام، ما حب الإسلام، بده يدل ملك متسلط على قومه. سبب ثاني أيضا ذكره في رواية ابن سعد، يقول: وكنت أسير على قومي بالمرباع، أي كنت أخذ من قومي ربع أموالهم، يعطوني ربع أموالهم هيك تطوعا وأنا بتصرف فيها كما أشاء، فكنت ملكا لما يصنع بي قومي وما يصنع بي أهل ديني. فلما سمعت بمحمد كرهته عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا كرهت النبي وكرهت الدين. ما كان بدي الإسلام يجي إلى اليمن ولا يقرب لعندي. لكن قبل السنة التاسعة للهجرة بدأت سرايا النبي عليه الصلاة والسلام تصل، حتى وصلت إلى قرية، إلى مكان عدي بن حاتم، فاضطر إلى الهرب، ما قبل بالإسلام. أخذوا قريته، المسلمين أخذوا قريته وأسروا بعض أسرته، ومع هيك لم يرضى بالإسلام، هرب إلى ملك الروم، إلى الشام، استضافه ملك الروم قيصر. يقول كرهت خروجه فخرجت حتى وقعت في ناحية الروم حتى قدمت على قيصر. ماذا جرى في الشام؟ يقول فكرهت مكان ذلك أشد من كراهيتي لخروجه. كلما رحت إلى قيصر ظننت أنه سيكرمني ويعززني، إذا به أيضا يزلني. يعني ملك الروم شو بده منه؟ كان يحترمه أنه كان أميرا في قومه، لما المسلمين أخذوا قريته وبلده وصار هاربا لاجئا وراح لعنده شو بده فيه؟ صار يزله يبهدله. فيقول كرهت مقامي عند قيصر أكثر من كراهيتي لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت، نتابع الحديث، يقول فقلت لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمته. ما معنى كلامه؟ هو عند قيصر وعم يشوف البهدلة والمزلة فكر في نفسه. وفي رواية عند ابن سعد أن اللي دفعه إلى هذه الفكرة هي أخته، هي اللي أشارت عليه. الفكرة ما أجت من نفسه، إنما أخته شجعته. شو نصحته أخته؟ قالت يا أخي اذهب إلى هذا الرجل، فإن كان ملكا، إذا ما كان نبي كما يدعي، كان ملكا فلن تزل في عز اليمن، وأنت أنت وأبوك أبوك، وقد نبئت أن علية قومه الأوس والخزرج قومك، وإن كان نبيا فالسبق إليه أفضل. يعني أخته نصحته بعد ما أسرت، وفي رواية فيها ضعف كبير، أسرت والنبي أطلق سراحه، رجعت إليه ونصحته، قالت له أنه أنت اذهب إليه، إذا كان ملكا ما كان نبيا فأنت سيحترمك، لأن أنت لك وزنك في اليمن، إلى جانب أبوك معروف ما بيبهدلك مثل ما عم تتبهدل عند ملك الروم. الأمر الثاني أنه جماعة النبي من الأنصار الأوس والخزرج أصله من اليمن، من قوم عدي، فبيحبوك وبيحترموك، فالنبي يقدرك إذا كان ملكا، يقدرك احتراما للأوس والخزرج، وإذا كان النبيان فالسبق إليه أفضل. فاقتنع عدي وقرر الذهاب إلى المدينة والنظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام. ما كرر الإسلام، بس بيقول بدي روح وشوف، بدي شوف إذا هذا ملك ولا هو نبي مرسل، ويبني على الأمر على الشيء مقتضى. يقول فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال من الرجل؟ فقلت عدي بن حاتم. يقول فانطلق بي إلى بيته. يقول تركت الشام، ذهبت إلى المدينة، وجدت النبي في المسجد فسلمت عليه. ما عرفه النبي يسمع به بس ما بيعرف شكله. فقال من الرجل؟ فقلت عدي بن حاتم. النبي يسمع بعدي ويسمع بأبيه حاتم الطائي، فاحترمه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده إلى بيته، يستضيفه في بيته إكراما له. فهذه بداية إكرامه، ما عامله مثل ملك الروم. يقول فانطلق بي إلى بيته، إذ استوقفته امرأة ضعيفة كبيرة، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقلت في نفسي والله ما هذا بملك، إن للملك لحالا غير هذا. يقول عدي أنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد لما أخذ بإيدي أخذني على بيته، في الطريق من بيته، من المسجد إلى بيته، في امرأة كبيرة بالسن عجوز كان عندها مشكلة، فشفت النبي وقفته بالطريق، فوقف لها ساعة عليه الصلاة والسلام، عم يسمع شو مشكلته وعم يحلل لها إياه وعم بيساعدها. فعدي بهالوقت واقف عم يتطلع، انه قال ما معقول هذا يكون ملك، ما معقول ملك ما بيتعامل هيك مع الناس، واحدة فقيرة عجوزة كبيرة بالسن بتقوله لو سمحت بدي منها شلم بعدين او احكيه مع فلان، ماني فاضي، عندي اهم منك، عندي امير من امراء اليمن اهم منك، هذا الملك. اما النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتعامل مع الناس هكذا، يتعامل مع الناس خاصة الفقراء والمساكين، كان يصبر عليهم عليه الصلاة والسلام. كان يعطف عليهم يقف لهم يقول تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أمره الله بذلك للضعفاء والمساكين تصبر نفسك معهم تقف معهم لو وقفتك ساعة تبقى واقفا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، خاصة بعد ما عاتبه الله في أول الإسلام بالأعمى اللي أول شيء ما سمع له بعدين عاتبه الله. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام أول ما يوقفوا إنسان فقير مسكين كان يقف له وما بيعامله أبدا بازدراء، أبدا يسمع له ويحل مشكلته. يقول فقلت في نفسي والله ما هذا بملك، إن للملك لا حالا غير هذا. يقول بعد ما هذا يقول ثم مضى حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقدمها إليه وقال اجلس على هذه. يقول انتهى من المرأة ختيارة رحنا وصلنا على البيت. بالبيت يقول كان النبي عنده مخدة من جلد محشوة بالليف، يقول فقدمها إليه وقال اجلس عليها يا عدي. فقلت لا بل أنت فاجلس عليها، فوقع في نفسي أنه بريء من أن يكون ملكا. يقول لما شفت هالمنظر النبي بيقول لي النبي في بيته ما في إلا مخدة واحدة، ما في إلا مخدة واحدة، والمخدة ما قبل يجلس عليها أجلس عليها عاديا ضيفة قالوا خده اجلس عليها. يقول مستحيل هذا يكون ملك، الملك ما يبقى أن يكون جليسه أعلى منه في المجلس، بده يقعد على الأرض عليه سوزي. كان في حصير بيته كان عليه حصير، فكان مخدة واحدة بدل ما يقعد عليها النبي عليه الصلاة والسلام على المخدة فوق الحصير، فأعطاها لعدي قال له أنت اجلس عليها. فقال له عدي استحى عدي، قال له لا بل أنت فاجلس عليها. بس لما قدمها له يقول مستحيل هذا يكون ملك، الملك ما بيقدم مخدة واحدة بقدم لضيفه ويجلس أعلى منه. يقول فوقع في نفسي أنه بريء من أن يكون ملكا. يقول فجلس رسول الله عليه عليه الصلاة والسلام جلس على وسادته عليه الصلاة والسلام وقال لي عدي أسلم تسلم. قل فدعاني إلى الإسلام. هنا عدي صار مقتنعا أنه هذا الرسول بسبب هذه المواقف اللي شافها، بس إسا يمكن إسا عنده شيء من الشك. فقال له النبي أسلم تسلم، أي تسلم من عذاب الله في الآخرة. فقلت إني على دين. يقول له يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام يعني من الرجل مثل باقي العرب مشرك أعبد الحجر والشجر، أنا عندي دين أعتز به النصرانية، أنا عندي دين وعندي كتاب الإنجيل، ماني مثل هؤلاء، فليش تدعوني إلى دينك، خليني بديني. فقلت إني على دين. يقول فقال لي أنا أعلم بدينك منك. فالنبي يقول له أنت تقول أنت متدين، أنا أعلم بدينك منك. فتفاجأ عدي فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ فإن هذا لا يحل لك في دينك. لما قال له هالكلمة إنه أنا أعلم بدينك منك ما صدق عدي، إنه شو أنت أعلم بديني مني؟ أنا نصراني فهمان النصرانية، وما بس كان عدي ملكا في اليمن كان حتى عالما بالنصرانية من علماء النصرانية، فلو أنت بتعرف ديني أكثر مني. فالنبي فاجأه قال له أنت منك تتبع من النصارى مجموعة اسم الركوسية؟ قال له بلى. قال له ما أنت تأخذ ربع أموال الناس يعطونك إياه تدينا؟ قال له بلى. قال له هذا لا يحل لك في دينك أنت. يقول عدي فلم يعد أن قالها حتى تواضعت له وعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما نجهل. يقول عدي لما النبي قال لي هالكلام أدركت أنه نبي من عند الله. ما معقول إنسان بشر يعلم كل هذا التفاصيل في ديني ويعلم ما أفعله ويعلم أنه حرام، هذا لا يطلع عليه عادة الناس ولا غالب الناس. فمعناته هذا نبي يوحى إليه من السماء، فهنا أدرك عدي أن محمدا رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام، وذهب الشك من نفسه. يقول يتابع عدي الحديث، يقول ثم قال لي بعد ما تواضع عدي وعرف أنه قدام نبي، النبي عم بيزيده بالعلم عليه الصلاة والسلام، يقول له يا عدي لعلك إنما يمنعك من الدخول في الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بين له شو عم يعمل عدي، رجع بين له أمور أخرى، قال له أنا بعرف شو السبب اللي يمنعك من دخول في الإسلام، ليش أنت تبغض الإسلام؟ قال له أنت بتفكر بنفسك بتقول أنا شو بدي أتبع المسلمين، شو بدي أتبعه وكلهم فقراء، أتبعوا فقراء مع الترين، تقول يمنعك من الدخول في الدين ما ترى من حاجة قومه أصحابه، يعني عندهم فقر وحاجة، فشو بدي بهدل حولي، وإذا أنا صرت مسلم بصير كلهم بدون يجوا علي، أنا غني ومرتاح أتصدق وتصدق علينا، شو بدي؟ فالنبي يقول له ما تغتر الآن بأحوالهم، ما تغتر الآن بأحوال المسلمين أنه ضعف فقراء، سيأتي يوم يفيض المال في المسلمين حتى الواحد يحمل صدقته يريد أن يتصدق بها لا يجد مسلما يقبل الصدقة، لأن بيقول لك ما عد عندي حاجة كلنا عندنا مال. قال فوالله ليوشكن المال يفيض فيهم، أي في المسلمين، حتى لا يوجد من يأخذه. وهذا يأتي في آخر الزمان يا أخي الإسلام، في زمن المهدي وزمن عيسى بن مريم، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يهم الرجل من يقبل منه صدقته، يقول حتى يفيض المال حتى يهم الرجل من يقبل منه صدقته، يقول عليه الصلاة والسلام آخر الزمان الناس ما بقى من كتر المال بأيديهم ما بقى يوجد فقير يعطوا الصدقة والزكاة، بيعطي الصدقة بلو ما بيحوج عندي مال. فالنبي بيقول له يا عدي ما تغتر بفقر أصحابي الآن سيتغير الحال. هذا الأمر الأول اللي قاله له. الثاني قال له ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الزعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. يقول له يا عدي أنا بعرف ليش أنت بتكره الإسلام، ما بدك الإسلام، لأنك كمان بتشوف أنه الأعداء كثر، أعدائنا كثر وأصحابي ضعاف، بلو هذا الحال سيتغير، الحال يتغير سيكثر المسلمون ونقوى حتى نأخذ الجزيرة كلها وبلاد العراق والشام، حتى المسلمين تخرج المرأة من العراق لوحدها تطوف بالبيت ما بتخاف أحدا. لماذا؟ لأن المسلمين أمنوا البلاد كلها صارت ملكا للإسلام، فيها أمن وأمان واطمئنان، مرأة لوحدها تخرج من العراق إلى مكة بغير جوار أحد، ما معها أحد من كثرة الأمان وقوة الإسلام. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. قالوا أنت كمان يمنعك من الإسلام، تكره الإسلام، ما بدك الإسلام بسبب أنك بتشوف أنه العز والرخاء والرفي والسلطان في عند كسرى وقيصر، مش في مكة والمدينة. فقال له عليه الصلاة والسلام بده يتغير الحال، بدك تشوف كنوز كسرى وقيصر، خاصة كسرى قد فتحت للمسلمين والأسر للمسلمين ليس لهم. يقول عدي فأسلمت. بعد هالكلام أسلم عدي أمام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عدي فرأيت الزعينة، هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رأيت الزعينة تخرج من الحيرة، أي المرأة تسافر لوحدها تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ووالذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله قد قالها، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عدي: بعد ما أسلمت وتوفى النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الثلاثة أشياء اللي حدثني عنها. رأيت أول شيء هل المرأة تخرج من العراق لوحدها تطوف بالكعبة، ورأيت أيضا كنوز كسرى تفتح، كنت أنا أحد الجنود جنود هذا الجيش. والثالث اللي قال عنها لم أرها، لأنه سيفيض المال حتى لا يأخذه أحد. يقول لكنها ستكون قطعا، لأن رسول الله قد قالها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة. أبدأ بالفائدة الأولى بعون الله. الفائدة الأولى أن إخوة الإسلام عدي بصدقه يطلعنا شو السبب لكره الإسلام، وهذا السبب موجود اليوم في كثير من الناس من المسلمين. بيقول لك يا أخي أنا ملك الآن على قوم، ملك بأمر بينها، فبيجي الآن بدي يصير مسلم، بدي يصير يقولوا لي بجوز وما بجوز، حلال وما حرام، بحق لك تعمل ما بحق لك تعمل. فلذلك الملوك تكره الإسلام لهذا السبب. الملك بده يدلوا آمر ناهي، ما حد يقول له يراجعوا، ما حد يقول له ما بجوز. لذلك اليوم تجد كثيرا ملوك المسلمين وإن كانوا في ظهر المسلمين بس يكرهون الإسلام. لما بده يجي شيخ يقول له يا أخي اتقي الله، أو هذا لا يجوز في الدين، ما بده يسمع الكلام. لذلك بتلاقيهم يستذلون المشايخ، بدل ما أنه يعزوا المشايخ يزورهم تلاقي يزلون المشايخ. ليش؟ حتى يبين هو أعلى من الدين، أعلى من الدين. طيب هذا هؤلاء الملوك ما فهموا الإسلام. من لم يفهموا الإسلام؟ لو كان نبي ملكا عليه السلام طبعا كان أزل عاديا وغيره، بس هو نبي مرسل، إسلام دين الله. لذا كيف عمل النبي الملوك؟ طيب هذا عدي أسلم، كيف عمله عليه السلام؟ ما أزله، أكرمه. أول شيء أخذوا على بيته وضيفوا وأكرموا، حدثوا بكل لين ولطف حتى أسلم. بعدين أبقاه أميرا على قومه. لو كان ملكا ما يبقيه، بلك هذا بكرة بيطلع عليه بيشيله. خلاه أميرا على قومه، ملكا في اليمن، وأكرمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي رجل بقبيلته أمير على قبيلة ويسلم إلا يجعله يبقيه أميرا على قبيلته ويكرمه. ليش؟ حتى يؤلف قلوبهم على الإسلام، حتى يؤلف قلوبهم على الإسلام. وليس هذا فحسب، بل أمر الله تعالى بطاعتهم. شوف حتى ليش عم نقول الملوك ما بيعرفوا الإسلام. الإسلام ما بده يزلك أي صحيح، لك بجوز وما بجوز، بس الإسلام أعطاك، أعطى الملوك عطاء كبيرا إذا صدقوا واتبعوا شرع الله. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أوجب الله على المسلمين طاعتهم بصدق. ليش؟ تأليف قلوبهم على الإسلام، حتى يبقوا في الإسلام وحتى لا تختلف الأمة. طيب هذا من إكرام الله لهم. الأمر الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود وهو حديث حسن، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط. أي أنت إذا رأيت إماما ملكا عادلا من إجلال الله أنك تكرمه وتجله، هذا من إجلال الله تحترمه إذا كان عادلا. إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان، أي صاحب السلطان المقسط أي العادل. فالملوك اللي ما بيحبوا الإسلام لك حتى ما يجي يقول لي اتقي الله، طيب بس مقابل هذا الإسلام أكرمك وأمر الناس بطاعتك واحترامك، هذا في الدنيا وفي الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل، أي ملك عادل الله تعالى يخصه يوم القيامة أن يظله بظله. إكرام في الدنيا وفي الآخرة. طيب شوف اليوم الملوك لما عدلوا عن شريعة الإسلام، لك أي ما بدنا يا أخي، ما بدنا الشالي، خلينا ماشيين هنا بطريق الغرب وإلى آخره. وأبوا أن يخضعوا للشرع وللسنة وللكتاب. شوف كيف يبتليهم الله تعالى بالخضوع لغيره، الخضوع للجبابرة والمتكبرين، كيف يذلهم الله. شوف من كام يوم سمعنا كيف ملك أمريكا يأمر ملوك العرب أنه نحن بدنا نطلع الفلسطينيين من غزة، فبيقول يا عمي في ملوك تعترض. قال له كله بده يسمع، كله بده يسمع الكلمة، كل بده يسمع الكلمة. وجاء بعضهم جلس بين يديه كالعبد، ما يجرؤ أن يقول لا. يا أخوي هذا من إذلال الله لهم، اللي رفض أن يستذل لله ويخضع لشرعه يذله الله للمتكبرين. شوف الذل عند العبيد، يذلهم الله. ما جروا حتى يقولوا يا أخي ما فينا نحملة، بدنا نشوف، بدنا نشوف وموتر راسه وبدنا نشوف. هذا إذلال الله لهم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أنه عدي أيضا كره الإسلام. ليش؟ لك يا أخي أنا عم بأكل المال بالحرام، ما بدي يجي الإسلام يقول لي ما بيجوز وكون بقبض بالشر هل قدي يصير نصهم أو ربعهم، خليني مرتاح في الدنيا. يا أخي الإسلام لما حرم عليك المال الحرام في مقابل هذا لك، مقابل هذا صدق الصدق لك الجنة في الآخر، نعيم، نعيم في الجنة. ليش منقول الناس ما عم تفهم الإسلام، ما عارفين شو مقابل هذا؟ صحيح يا عبد الله إن الله حرم علي المال الحرام، بس مقابل هذا إذا صبرت واحتسبت لك في الجنة، لك في الآخرة جنة. الأمر الثاني يا أخوي، ما تظن هذا المال حرام، هذا خطاب لكل المسلمين. في كثير من التجار والناس العادية بياخذ المال بالحرام، ما بتلاقي له واحد تدين ودام ما بيعطيه، بيقول لك خلاص ربحته وما في دولة تلحقني. هذا مال حرام، هذا مال حرام يا أخي المسلم، ما تظن أنك ربحته، ما تظن. يعني في عدل في دين، في عدل من الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد، يقول ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. شوف الحديث شو عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت لما تكسب المال من الحرام وتظن ربحته، يقول إذا أنفقت منه على نفسك وعلى زوجتك وأولادك لا يبارك لك بالنفقة، تلاقي الأمراض فيك وفي مرتك بولادك، تلاقي أولادك ما عم يتوفقوا دراستهم لا بحياتهم، هذا مال حرام بسبب المال الحرام. تلاقي ابنك لا يبرك، ما بيسمع الكلمة، هذا بسبب المال الحرام. بتلاقي ابنك فاسد مفسد، هذا بسبب المال الحرام. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. ثم قال ولا يتصدق به فيقبل منه، حتى الصدق بالمال الحرام لا تقبل. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، تتصدق مال حرام ما يقبل منك. ثم قال ولا يتركه خلف ظهره، إذا تركوا لورثته إلا كان زاده إلى النار، إلا كان سبب دخوله النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البيهقي وصححه شيخنا الألباني، يقول لا، يقول عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام، جسد غزي بالحرام لا يدخل الجنة. وبين عليه الصلاة والسلام أنه هذا في الآخرة وفي الدنيا يقول لا يستجاب له دعوة. يقول وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب، يرفع يديه يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له. لا تستجاب لك دعوة في الدنيا، ولا يوفق أبناؤك ولا زوجتك، وتبتلوا بالأمراض، وفي الآخرة النار، فئة الحرام اللي الناس تسعى إلى تركض عليه. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة والأخيرة أنه النبي يخبر عاديا عليه الصلاة والسلام بيقول له أنت ليش بتكره الإسلام؟ ليش ما بدك كان الإسلام؟ قال له السبب أنه أنت بشوف مسلمين ضعفاء وفقراء. شوف النبي ما أقر الفقر ولا الضعف في الأمة أبدا. قال له هذا الحال لا يتغير، الحال بده يتغير، ما بيحب الأمة تكون ضعيفة وفقيرة عليه الصلاة والسلام. ولكن اليوم ياخذ الإسلام بتقول نحن طيب شو ذنبنا إذا نحن ضعفاء وفقراء؟ أول شيء ضعف الأمة وفقرها يصد الناس عن الدين. يشوف الناس مثلا لما بتقول له تفضل على الإسلام، شوف مسيح تقول له أسلم، بيطلع هيك بيقول لك يا شو بدي أسلم، ما المسلمين مطاردين في كل العالم، وين ما بتروح عم يأكلوا قتلة، وين ما بتروح بتطلق لحيتك بصير إرهابي وبيلاحقوك بالمحاكم، ما بيخلصوا لك شغل ولا معاملة وينظرون إليك بازدراء. مسلمين ضعفاء معترين مطاردين مذلولين في من كل العالم محاربين، شو بدي اتورط هالورطة؟ ضعف المسلمين سبب في صد الناس عن الإسلام. تقول يا أخي تقول نحن شو زمنا اطلقنا ضعف شو زمنا يا أخي، لنا علينا ذنب. ضعف المسلمين نحمل شيئا من ذنبه. أعطيك مثل يا أخي الكريم، الآن نحن انتخبنا، نحن نواب انتخبنا، نواب وزراء وانتخبنا رؤساء، كان انتخاب منا. اليوم بتلاقي كل في لبنان عم يحكي عن لبنان، بتلاقي كل طائفة بيطلع نواب بيتعصبوا لطائفتهم بينتمي لها، بتلاقي يحرص على مصلحتهم تأمين وظائف لهم وبيحسن البنيان عندهم في مناطقهم. إلا عندنا أهل السنة بتلاقي إذا جاءك نائب أو وزير أو غيره بتلاقي يستحي من طائفته، ما بيحب الانتساب، بيقول لك أنا من أهل السنة، ما بيعتز، ما بيعتز بانتمائه للإسلام ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ما بيكرم أهل طائفته ولا بينمي مناطقه، بيقول لك أنا وطني، أنا بدي كل البلاد كل البلد، ما بفرق بين سني ومسيحي وشيعي، ما بفرق. طيب ليش غيرك بيفرق وانت ما تفرق؟ يستحون من الإسلام. لو أنتوا خدتوا هذه المناصب هذه الكراسي باسم الطائفة باسم أهل السنة، تستحون من السنة وتحاربون الإسلام، لذلك ابتلينا بالضعف بسبب هؤلاء، وهؤلاء هم نحن سببهم. نحن ما انتخبناهم مشان مليون ليرة بتلوعد بيركض لينتخبهم، بعدين بيصدوك في الدنيا، بيفقروك وبيصدوا أبنائك عن سبيل الله، بيكونوا سببا لصد الناس عن سبيل الله. يا أخي أنت مسؤول، هذا الصوت أمانة في عنقك، تستطيع تغير. إذا غيرت وما تغير الوضع ما تحمل مسؤولية، بس إذا كان ما غيرت سنحمل مسؤولية أمام الله. نسأل الله أن يبدل حالنا إلى أحسن حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمن فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أبعد عنهم المؤامرات وأبعد عنهم المخططات الأمريكية. اللهم انصر إخواننا في فلسطين نصرا مؤزرا. اللهم وثبت الفتح على إخواننا في الشام وأيدهم بمدد من عندك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.